السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذه السهرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لساني، وأن يسمعكم خيرا، وأن يسددنا في الدنيا والآخرة، آمين. حقيقة يعني في طريقي إلى البرنامج كنت في حيرة شديدة فيما أتكلم معكم، في ماذا ستكون سهرتنا؟ هل نتحدث كما كنا نتحدث من قبل عن كفاية مشاكل ومشكلات البيوت وكيفية حلها، أم نتحدث عن إنجازات مجلس الشعب، أم نتحدث عن الواقع الذي تعيشه الأمة لهذه الأيام لانتخاب رئيس جديد لمصر ودخول مرحلة جديدة في إنشاء مصر الجديدة، أم ماذا يعني نتحدث؟ لا بأس يعني أن تشاركونا الرأي في هذا، ويعني نحن بحاجة فعلا إلى أن نسدد ونوفق من قبل الله تعالى، كما أن نتشاور فيما ينفعنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. لكن الأحداث دائما يعني بتلزم الإنسان وبتهجم على الإنسان هجوما، وتلزمه بأن يكون يعيش الحدث. فنحن كمسلمين سنتحدث كمسلمين ماذا نريد وماذا يراد منا، ماذا نريد وماذا يراد منا. لا شك أننا كمسلمين ما خلقنا الله تبارك وتعالى في الدنيا إلا من أجل أن نعبده ونخلص له الطاعة، وكمسلمين لا شك أن الله خلقنا أيضا من أجل أن نكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، نؤمن بالله. ولا شك أننا كمسلمين لابد أن نقود هذا العالم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فليس نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة تحملت أمانة إبلاغ الحق إلى الخلق. كان في من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كلما هلك نبي جاء نبي آخر، إلا أن الله تبارك وتعالى ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحمل الله تعالى الأمة من بعده أن تنقل الرسالة عبر أجيالها إلى كل الخلق. فهذه هي المهمة الأساسية للمسلمين بعد قيامها بالمهمة الأصيلة، وهي إخلاص العبودية لله رب العالمين. المسلمون حينما نقول هم خيرة خلق الله تعالى، وهم لابد أن يقوموا بالمهمة الأساس في هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، لا نقصد بذلك أن ينزووا في الزوايا، أو يعني يجلسوا في المساجد، أو ينقطعوا عن الدنيا، لكن قيادة الناس دائما والقيام على أمر الناس في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى بعثه بشرا رسولا، بعثه يعني يقوم على أحواله وأحوال أهل بيته من زوجة وأولاد، بعثه ينزل ويمشي في الأسواق، بعثه يجلس ويحاور الناس، بعثه ليعيش مع الناس آمالهم وآلامهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم راهبا في صومعة، ولم يكن عابدا في مسجد، وإنما كان يخرج من مسجده، بل بنى مسجده لينطلق منه إلى إصلاح دنيا الناس. وقد كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ليصلح أحوال الخلق في الدنيا والآخرة، يوجههم إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة. وعلى لسان سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقومه حينما تساءلوا واستغربوا، يعني هل أنت نبي جئت لمسألة الصلاة والصيام والعبادات، ولا أنت ليك دخل بحياتنا ودنيانا؟ قالوا: أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فهم كانوا يستغربون ما فيش دخل لأهل الدين بالدنيا، هم عايزين يقولوا كده، خليك في صومعتك، خليك في مسجدك، خليك في الدين انت بتتكلم فيه، ملكش دعوة بدنيانا. ولكن سيدنا شعيب، وهذه هي مهمة كل الأنبياء، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إصلاح دنيا الناس وإصلاح أخراهم، وليس الآخرة فقط أو الدنيا فقط. لكن هناك البعض يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ثم يسحب هذه الكلمة على كل أمر من أمور الدنيا، سواء نزل فيه نص من قبل الله تعالى وأمر من قبل الله تعالى أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمر من أمور الدنيا التي لا دخل يعني للنصوص الشرعية فيها، يخلطون الأمور. أنا أقول لكم يعني سبب هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر على مجموعة من أصحابه، كانوا من الأنصار، وكانوا يؤبرون النخل، يؤبرون النخل يعني ينقلون حبوب اللقاح من النخلة المذكرة إلى متك النخلة المؤنثة حتى يتم التلقيح ويخرج البلح يعني أحمر وأصفر وأسود ناضج وكامل النمو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يفعلون هذا بكل نشاط وبكل حيوية قال لهم ليس بشيء، ليس بشيء، بتعملوا ايه؟ قالوا نؤبر النخل. قال ليس بشيء، تركهم ومشي. فالقوم فهموا من هذا القول ان يتركوا تأبير النخل، يعني هم فهموا ايه؟ ان ده ملوش لازمة، تأبير النخل ملوش لازمة، ان ربنا اذا قدر ان يخرج البلح كامل النمو اخرجه، وانه اذا اراد ان لا يخرج البلح كامل النمو لم يخرجها كامل النمو. فتركوا تأبير النخل هذا الموسم. النتيجة طلع البلح شيص، طلع البلح شيص يعني غير كامل النمو، أخضر وصغير كده ولا طعم له. خده شد بلح للنبي صلى الله عليه وسلم ووروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كانت إذا تمت الثمار في نموها يؤتى له بها صلى الله عليه وسلم فيقبلها صلوات ربي وسلامه عليه ويدعو الله تبارك وتعالى بالبركة، ثم يعطيها لأصغر الناس جلوسا أو لطفل من الأطفال. فلما أتوا بالتمر بهذا الشكل قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله إنه شيص. قال ولما؟ يعني طلع شيص ليه المرة دي؟ قال أنت قلت ليس بشيء، يعني تأبير النخل. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم درسا، أن التوكل على الله تبارك وتعالى ليس هو عمل القلب فقط، ليس أن يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى ويحسن الثقة بالله يبقى ده التوكل مع ترك العمل، لا، لابد أن تجمع بين الأمرين، بين كمال التوكل على الله تبارك وتعالى، توكل القلب، يقين كامل في الله تبارك وتعالى، ثقة كاملة في الله تبارك وتعالى، أمان لقدر الله تبارك وتعالى وتقديره، وبين الأخذ بالأسباب. القوم كانوا نشيطين جدا في تأبير النخل، وكانوا مهتمين جدا بتأبير النخل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن القوم أن هذا البلح أو هذا التمر ما خرج بهذه الصورة إلا بصنيعهم، خشي عليهم أن تتعلق قلوبهم بالأسباب، فقال ليس بشيء، يعني السبب ليس هو الذي يخرج لك التمر أو يأتي لك بهذا الثمر النضيج، لكن الله تبارك وتعالى هو يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، وما أنت إلا مستعمل للسبب، مستعمل للسبب فقط. فلا بد أن يكون قلبك متعلقا بالله مع أخذك بالأسباب، يتعلق القلب بالمسبب سبحانه وتعالى وتعمل بالسبب الذي شرعه الله تبارك وتعالى، يبقى كده المنظومة تكتمل. يعني زي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب مفهوم التوكل على الله، فقال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم، كما يرزق الطير. كيف ترزق الطير؟ قال تغدو خماصا، تطلع من بيتها الصبح في الغداء بطنها فاضي، وتروح بطانا، يعني آخر النهار عند الرواح عند العصاري، ثم رجع العصافير أو ترجع الطيور إلى أعشاشها ممتلئة البطن، تغدو خماصا وتروح بطانا. هو ده التوكل، إن لابد من تعلق القلب بالله مع أخذ الأسباب الداعمة والمحققة لتوكلك على الله. لازم تأخذ بالأسباب، تقعدش في البيت وتقول الرزق هيجيلي. نعم الرزاق هو الله، والله سبحانه وتعالى قادر أن يرزق بالسبب، وقادر أن يرزق بغير السبب، وقادر أن يرزق بضد السبب. لكن الإسلام كما أمر بالإيمان بقدر الله تعالى، وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب رزق كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال الله تعالى تبارك وتعالى عن الأرض وما فيها، قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذا الأقوات مقدرة والأرزاق مقدرة ومكتوبة، ومع هذا أمر الله تبارك وتعالى بالسعي والأخذ بالأسباب لتحصيل هذه الأرزاق وهذه الأقوات. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى لابد أن نربط بين المسألتين، بين كمال التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب، حتى أكون مؤمنا بالأمر القدري اللي هو أن الله كتب لك الرزق، وأنه لن يزيد رزقك عما كتب ولن ينقص عما كتب، وبين الأخذ بالأسباب لتحقيق هذا المكتوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم هذه المسألة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أنا لم أتكلم في مسألة تؤبروا أو لا تؤبروا، أنا لم أنهاكم عن تأبير النخل تلقيح النخل، ولم آمركم به، هذه أمر من أمور دنياكم أنتم تتعلمونه وتتناقله الأجيال. لم يرسل الأنبياء من أجل أن يعلموا الناس كيف يؤبروا النخل أو كيف يفلحوا الأرض أو كيف يحلبوا البقر أو كيف يصنعوا الصاروخ أو كيف يصنعوا الطائرة أو كيف يركبوا السيارة، لم يبعث الأنبياء إلى هذا، أنتم أعلم بأمور دنياكم في هذا الباب. ولكن الأنبياء جاءوا ليكون تعلقك وتعلق قلبك بالله، جاء ليعلمك التوكل على الله، أن الله هو الذي وفقك لهذا التقدم العلمي، التقدم التكنولوجي، أن الله الذي وفقك لهذا العمل، أن الله وفقك في زراعة الأرض، أن الله هو الذي أنبت النبتة، أنت وضعت البذرة، نعم، لكن الذي أخرج جزيرها وأخرج وأوراقها هو الله، والذي أنضج ثمارها هو الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون هناك يعني تلازم بين المسألتين، بين التوكل على الله بالقلب وبين عمل الجوارح لتحقيق هذا التوكل وهو الأخذ بالأسباب. فلما يجي حد يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم ويسحبها بقى على الحلال والحرام والمحظور، نقول له لا، انتظر، أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني فيما يصلح الدنيا، فيما يصلح دنياكم في صناعاتك وتجاراتك وقيامك ودخولك وخروجك ودابتك إلى آخره، لكن هذه أما الدين فإن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء من أجل أن يوجه كل هذه الدنيا من أجل إصلاح الآخرة، من أجل إصلاح الآخرة. يعني ما يصلحش إنك أنت تتقدم في الدنيا تقدما علميا وتكنولوجيا بحيث أنك تدمر الناس، تصنع سلاحا ليدمر الناس مثلا، أو تصنع آلة مثلا لتؤذي بها الناس، أو تبني مثلا مبنى من أجل أن تحرم الآخرين من حقهم. لا، أنتم أعلم بأمور دنياكم مع كمال الالتزام بالمبادئ العامة لشرع الله تبارك وتعالى، المبادئ الكلية لدين الله تبارك وتعالى، مع الالتزام بأحكام شرع الله تبارك وتعالى، وألا تتجاوز أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما نقولش انتم اعلم بامور دنياكم عشان نهدم دين الله تبارك وتعالى ويبقى الدين ده ملوش دخل بالدنيا ابدا. لا، الدين جاء من اجل صلاح الدنيا. ما ارسل الله الانبياء والرسل الا من اجل اصلاح الدنيا بالدين، من اجل اصلاح الدنيا بالدين. ولان الناس اصلا فاهمين الدين ده عباره عن صلاه وصوم بس، عباره عن صلاه وصوم وحج وزكاه ولحيه وقميص وحجاب ونقاب فقط. حوالي الناس يفهموا كده، عشان كده مستغربين ان يشارك اهل الدين في اصلاح الدنيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا استاذ ابراهيم.
اذكرك يا استاذ ابراهيم، انا اسمي استاذ ابراهيم.
اتفضل حبيبي.
عايز ادخل على هون بشرطه بس.
عايز ايه؟ انت على الهوا دلوقتي حبيبي، اتفضل
يا باشا.
اتفضل، انا اسمعك، انا اسمعك، اتفضل
يا باشا. انا قلت لك عاوز نتحدث معك شويه بدين.
عايز ايه؟
انا اللي عاوز اقول لك على حاجه.
اتفضل.
بس تكتب على الشريط كده على القناه.
طيب قول.
في ناس بتسرق الرصيد، يحول 5 جنيه الناس ويقول انا حولت لك 5 جنيه يا فندم وحولها لي تاني.
اه وبعدين مشكلة والله، يعني الناس بدأت يعني بتطور وسائل السرقة. فعلا فعلا حصل معايا حاجة زي كده. فجأة واحد اتصل بيا بقول له ايوه مين، بقول لي والله انا اسف، انا يعني حولت لك 10 جنيه غصب عني، كنت بحولهم لبنتي فجات عندك، يا ريت ترجعهم لي. فتحت التليفون ادور على رسالة جات لي مثلا بتحويل 10 جنيه ولا حاجة، مفيش. طبعا يعني بعض الناس فعلا بيصدقوا الكلام دوت ويرجع له 10 جنيه وهي اصلا هو ما بعتلكش 10 جنيه ولا حاجه. فاحذروا من هؤلاء اللصوص والنصابين. اللصوص والنصابين كتر قوي للاسف الشديد. وانا هقول لكم ليه، ايه السبب؟ احنا بقالنا فتره عمالين نقول في انفلات امني، في انفلات امني، والشرطه مش شايفه شغلها، والبلد سايبه، والاجرام في كل حته. اسكت، ده مش في الحته الفلانيه خطفوا واحده من وهي ماشيه مع جوزها، ده في الحته الفلانيه مش عارف عصابه نزلت وقفلت الشارع وخدت وعملت، ده في الحته الفلانيه مش عارف قتلوا واحد في الطريق قدام الناس، ده في المكان الفلاني كانت عربيه مشحونه مش عارف ايه، وهكذا. تبص تلاقي الناس عماله تنقل حكاوي اغلبها اكاذيب، ويقول لك في انفلات امني، في انفلات امني، ده ما فيش شرطه، ده ما فيش جيش، ده ما فيش اي حاجه، ده الدنيا سايبه خالص، ده الدنيا بايظه. احنا كده بنشارك فعلا في ايجاد حاله من الانفلات الامني. الحقيقه ان الشرطه شغاله والجيش شغال، وانا اطلعت على كثير من انجازات الشرطه في الفتره الحاليه، وجدتها انجازات اكثر بكثير من انجازاتها في ما قبل الثوره. امال ايه الحاصل؟ الحاصل ان الناس لما بتقول في انفلات، في انفلات، هو طبعا مش معقول هيبقى فيه ضابط شرطه ولا عسكري ولا امين شرطه مع كل مواطن. احنا عددنا 85 مليون، عدد الشرطه يعني لا يتجاوز المليون، هو اقل من ذلك. طيب يعني كيف مليون واحد، لو فرضنا ان هم مليون، كيف مليون واحد هيقوموا بحمايه وحفظ امن 85 مليون؟ ان لم يكن ال 84 مليون دول يعمدون الى الحفاظ على الامن بانفسهم، والا يتجاوزوا يعني القانون، والا يتجاوزوا شرع الله تبارك وتعالى، والا يتعدوا على غيرهم. فاحنا ساهمنا كتير قوي قوي ببروز السلوكيات السيئه بكثره ترديدنا لكلمه ده في انفلات، ده في انفلات، ده في انفلات. عارف زي ايه؟ زي بالظبط طلبه في المدرسه يشيعوا بينهم وبين بعض، ده الناظر ما جاش النهارده، ده الاستاذ فلان ما جاش. اول ما يقول في الفصل الاستاذ فلان ما جاش، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي العيال كلهم في هرج ومرج داخل الفصل، اللي فوق الدكه واللي تحت الدكه واللي على السبوره واللي بيضرب زميله واللي بينط من الشباك واللي بيفتح الباب. ليه؟ الاستاذ ما جاش. ممكن يكون الاستاذ موجود في المدرسه، فجاه يظهر الاستاذ، الله ده قالوا الاستاذ ما جاش. طب وهو يعني الاستاذ ما جاش؟ تقوم تعملوا كل هذه الشقاوات وكل والخروج عن حدود واداب الفصل الدراسي. هي دي النفس البشريه. حينما تعرف النفس البشريه انه لا رقيب عليها ولا قائم على امورها تعبث، تقوم بالعبث. فاحنا عايزين نقلل الانفلات الامني او نلغي الانفلات الامني ده، ان احنا سلوكياتنا تبقى سليمه، نبطل نقول في انفلات امني، بدل ما اقول ده فلان ده واحده اغتصبت، ده واحده سرقت شنطتها، ده واحد مش عارف دسته عربيه، ده واحد كان شايل آلي وبيضرب في الشارع في الناس، ده واحد مش عارف ايه. نقول النهارده الشرطه قبضت على 5 في الحته الفلانيه، النهارده واحد بس خطف تليفون من واحد فلقى 5-6 من الشرطه عليه على طول وخدوه وقبضوا عليه، ده واحد النهارده مش عارف اراد ان يتجاوز مثلا سور المبنى الفلاني لقى الشرطه على طول ومسكته، وهكذا. فلما انا انقل الصوره الحقيقيه للعمل الشرطي للناس، النتيجه ان اللي كانت بتسول له نفسه وبيفكر ان هو يقوم بأي عمل خارج عن القانون يقول يكش، يقول لك لا ده بقولك يا عم ده الشرطة موجود. انت مجرد بتقول الناس في الشارع مثلا اللي هم واقفين غلط في الشارع دول وبيبيعوا، دع المترصصين على كل الطرقات دلوقتي وسدين الطريق على الناس وسدين الطريق على السيارات وكده، مجرد لو دخلت الشارع وقلت لهم ده في حملة كبيرة جدا شرطة جاية هتشيل كل اللي هنا ده، تلاقي كل الناس قامت جري وشالت حاجتها ودخلت جحورها زي بيقولوا على طول، مجرد بس ما تقول الكلمه دي، فضلا ان فعلا في حمله مكبره او حمله شرطيه ومحافظه على الحاله الامنيه تنزل في المكان ده. يعني انا عايز اقول ان كثره ترددنا ان في انفلات هو الذي اوجد حاله من الانفلات، لان دي حاله نفسيه قبل ان تكون حاله حقيقيه واقعه. قال الله تبارك وتعالى: اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني مطية الكذب سمعته، هذا مطية الكذب. فلا تقول سمعته، لا تنقل أخبارا لا تعرف حقيقتها. أرجع ثاني وأقول إن الناس بقى علقوا على الحتة دي، مسألة بقى أنتم أعلم بأمور دنياكم، إن المشايخ بقى وأهل الدين دول خليهم في الجوامع وما لهمش دعوة بالدنيا وما لهمش دعوة بالسياسة عشان خاطر هم ما لهمش في السياسة. ونسيت الناس إن ما جاء الدين إلا من أجل أن يسوس الدنيا بهذا الدين. ما أنزل الدين ولا أنزلت الرسالات على الرسل والأنبياء إلا من أجل أن يسوسوا دنيا الناس بهذا الدين، وده الواجب المنوط بالأنبياء وبخلفائهم وأتباعهم، حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. الناس بقى بتخلط، بتقول لك الدين يعني هم هيلبسونا، يعني هم هيقلعونا، هم هيودونا، هم هيجيبونا. هذا كلام يشيعه الأعداء من أجل أن يبغضوا دين الله تبارك وتعالى في قلوب الناس، أن يبغضوا دين الله تبارك وتعالى في قلوب الناس. ودول أهل النفاق، المنافقون الآن بيرتادون كثير من القنوات الإعلامية والكثير من الجرائد والمجلات وغيرها، يروجون بين الناس أن بتوع الدين دول مش هينفعوا في السياسة، بتوع الدين دول عايزين يكوشوا على الدنيا، وبتوع الدين دول هيبوظوا الدنيا، وبتوع الدين دول هيفسدوا البلد، وبتوع الدين دول وهكذا. هذا الذي يروجون له. مع هذا هم لا يذكرون حسنة لأهل الدين ولا لأهل السياسة المتدينين خالص، لا يذكرون لهم حسنة، بل لو ذكروا لهم حسنة يذكرونها على أنها سيئة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. تصيبهم حسنة يعني نماء وزرع مثلا ونزول مطر، كان القوم إذا يعني نزل المطر من السماء أو خرج الزرع من الأرض أو كثر اللبن في الضرع أو وجدوا أمنا وأمانا يقولوا ده إيه ده، احنا عشان ربنا بيحبنا بيعمل لنا كده. ولو أجدبت الأرض أو لم ينزل مطر السماء أو جف الضرع أو 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 يعني تهشم الزرع يقولوا أنت السبب، أنتوا أصلكم أهل شؤم. دائما كانوا يتطيروا بأهل الإيمان، يتطيروا بموسى ومن معه، يتطيروا برسول الله، يتطيروا بالأنبياء والرسل، يتطيروا يعني إيه؟ يتشاموا بهم، يقولوا ما يعني السماء لم تنزل مطر بسبب كنتم، السماء الأرض لم تخرج زرعها بسببكم أنتم، تكالبت الدنيا علينا بسببكم أنتم، مصر هتضيع من إيدينا بسبب كنتم. نفس الكلام الذي كان يقوله أعداء الدين في السابق. القرآن الكريم بينطق بهذا. رب سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. عايز يقول ربنا سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة، أي ما وفقت لطاعة ولا نزلت عليك بركة إلا ذلك من توفيق الله تبارك وتعالى، محض فضل الله. وما أصابك من سيئة فإنما بما اقترفت يداك من ذنوب، هو بيقول لهم كده، ما اقترفت يداكم من ذنوب وخطايا هو السبب في هذا الذي تعيشونه. إذا كانت الأرض قد أجدبت فلأنكم تطففون الميزان، إذا كانت السماء قد منعت قطرها لأنكم منعتم زكاة أموالكم، إذا كان الأعداء يتكالبون عليكم فيأخذون بعض ما في أيديكم لأنكم تركتم شريعة ربكم، إذا كثرت فيكم الأمراض والأوباء التي لم تكن في أسلافكم الذين مضوا لأنكم يعني تعاطيتم الفحشاء والمنكر ووقعتم في كل ألوان الذنوب والخطايا. وهكذا ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك أنت. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة، نعمة الأمن ونعمة الرزق والبسط فيه، إلى نعمة الخوف والجد وضيق الرزق، إلا بسبب ما اقترفوا من ذنوب وخطايا. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من نعمة إلى نقمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم غيروا ما في أنفسهم، تركوا الدين، تركوا الالتزام بشرع الله تعالى، تركوا محبتهم لله ورسوله، تركوا شريعة ربهم، كانت النتيجة وقوع البلاء عليهم. لا كما يقول الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبقى عشان تتغير الحالة بتاعتنا دي لازم نغير ما في أنفسنا ونغير من سلوكياتنا. لا، ده العكس، العكس، إن إحنا كنا في نعمة، كنا في خير، كنا في بركة في أيام الأنبياء والرسل، فلما تركنا ما جاء به الأنبياء والرسل بدأ الشر يأتي شيئا فشيئا، حتى عشنا في زمن شره أكثر من خيره. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث خمس يا معشر المهاجرين، خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، لم يظهروا، يعني هذه الأشياء الخمسة ما ظهرتش لسه، لكن أعوذ بالله أن تدركوهم. وده معناه إن هو هذا سيأتي بعد الزمن الفاضل، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أول حاجة ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض والأوباء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يبقى تظهر الفاحشة في قوم، وهي فاحشة الزنا، إنها تظهر تبقى واضحة للناس، تبقى الناس تتكلم عنها كأنها بقولك حرية شخصية، انها تبقى على الشاشات علنا، ان يبقى الزنا والفجر والفحش، يقولك بيسموه الفن، الفن الفحش والعهر والانحراف الخلقي اسمه فن، ماشي، يشرب الخمر ويزني بالنساء ويأكل الحشيشة ويقتل ويهرب ويفعل الافاعيل، بل الفيلم كله من اوله لاخره مبني على كل الموبقات، مبني على السبع الموبقات، تلاقي السبع الموبقات كلهم داخل الفيلم، داخل إطار الفيلم ده، يقول لك ده فن، ده فن، وهو يعيث في الأرض فسادا وينشر بين الناس هذا الضلال. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، أصبح شيء معلن، الناس تراه وتسمعه وتباشره كمان، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض والأوباء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. احنا بنسمع النهاردة عن مرض الكبد ومرض السرطان ومرض مش عارف الامراض اللي لا يمكن كنا نسمع عنها، وايه اعداد هائلة، اعداد هائلة. واحد يقولك لا اصل هو المفاسد اللي كانت في النظام السابق والتلوث في الماء والتلوث في الاكل هو اللي جاب الامراض دي. قولوا استنى، مثل هذه الامراض تماما ما موجود في العالم الأوروبي والعالم الأمريكي، العالم الغربي ممتلئ بهذه الأمراض أيضا، وإن كان هم متقدمين علميا هناك بيحاولوا يحصروا المرض قبل ظهوره أو يحصروا يمنعوا المرض قبل ظهوره أو يحصروا المرض بعد ظهوره، إلا أن المرض موجود، كل الأمراض السيئة موجودة عندهم زي الأيدز والزهري والحقبولة زي بيسموها الأمراض اللي هي بتصيب الناس اللي بتعاطوا الجنس، والأمراض الكبد وأمراض القلب وأمراض المرارة وأمراض الكلى وأمراض هشاشة العظام، كل الأمراض اللي بنسمع عنها في بلادنا موجودة عندهم في بلادهم، إن كان هم متقدمين شوية في علاجها لأنها موجودة ما يقدروش يمنعوها، وعلى الرغم ان هم متقدمين جدا اقتصاديا وعلميا مفيش عندهم تلوث مفيش عندهم الكلام ده كله، فما الذي انزل هذه الامراض عليهم الا حصائد يعني ايديهم وارجلهم من الحرام، من الحرام ما ظهرت الفحشة في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالاوجاع والاوباء والامراض التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطرة من السماء، يمنعوا زكاة المال يمنعوا حق الفقير والمسكين، الله يمنع عنهم الماء من السماء. احنا يمكن مش حاسين احنا بهذه النعمة التي ربما لو منعت اثرت تأثيرا سلبيا بدرجة 100%، لان احنا عندنا نهر النيل، لكن للأسف الشديد اهو نهر النيل عندنا وهناك دول الان متسلطة علينا تريد ان تمنع حظنا من الماء، وبيهدر حوالي اكتر من 500 مليار متر مكعب يوميا في البحر المتوسط من ماء النيل، وغير كده احنا بنلوث النيل، كل الفنادق العائمة وغير العائمة اللي على شط النيل يمين وشمال بتصب المجاري بتاعتها وبتصب القاذورات بتاعتها وبتصب المخلفات بتاعتها في قلب النيل، سبحان الله يعني ونحن لا نشعر بخطورة الامر، بخطورة الامر. فحذاري حذاري ان نقول نحن عندنا الحمد لله النيل ومصر هبة النيل ومش محتاجين قطر السماء، اعلم ان النيل هذا ما هو الا قطر السماء، دول حوض النيل اللي هي مصر مثلا والسودان دي اسمها دول المصب، دول المصب. عندك اثيوبيا بقى دول المنبع، يعني المطر بينزل هناك على جبال اثيوبيا وبعدين ينزل على هذه الجبال يمشي في مجرى النيل يجي لنا هنا، يجي للسودان جنوب السودان وشمال السودان ويجي لمصر حتى الدلتا حتى يصب في البحر المتوسط. فالله سبحانه وتعالى قادر ان يمنع القطرة على جبال اثيوبيا فنمنع القطر من السماء، وعند ذلك نقول بقى الله ايه ما الذي منع السدود اللي قامتها اثيوبيا، سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديه، اليهود متسلطين علينا عن طريق اثيوبيا عشان يعملوا سدود هناك يمنعونا المي، يمنعونا مية النيل، واحنا عمالين نلوث في مية النيل هنا ونهدر المياه في شتى بقاع الارض، اللي يرش مية واللي يسيب الحنفية مفتوحة واللي الى اخره، هذا كله هدر، هذا كله هدو دليل على ان احنا فعلا منعنا زكاة اموالنا. وما لم تحكم ائمتهم بما انزل الله وتخيروا مما انزل الله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم، وفي رواية الا جعل بأسهم بينهم شديد. كلمة يتخيروا مما انزل الله، يتخيروا يعني يطلبون الخير فيما انزل الله، يطلبون الخير فيما أنزل، مش يتخيرون يعني يختاروا ناخد دي ونسيب دي، لا يتخيرون يعني يرجون الخير بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، مش زي الناس النهاردة، في ناس النهاردة يعني يرجون الشر بتطبيق شرع الله، يقول لك لو طبقوا الشرع الدنيا هتفسد وهتضيع الدنيا ويضيع الدين وهتبقى البلد خراب في خراب، نعوذ بالله من الخزلان، هؤلاء هم المنافقون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالقضية في غاية الخطورة، احنا عايزين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نحرم من نعم الله علينا بسبب ارتكابنا للذنوب والخطايا والمعاصي. فاحنا بنقول انتم اعلم بامور دنياكم، يعني اصلحوا دنياكم بما تروا من تقدم علم وتكنولوجي، واحنا بننادي بهذا اخوانا، الدين بينادي بالانفتاح العلمي والتقدم العلمي والبحث العلمي وتعلم العلوم والاخذ عن كل اهل الارض والتقدم في جميع المجالات، بس مع الانضباط بضوابط الشرع ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام شرع الله تبارك وتعالى حتى لا نتعدى. يعني التقدم العلمي مثلا في مسألة الاستنساخ، أو يعني مثلا في واحد عايز يخلف فمراته مريضة، هو مريض، في أطفال أنابيب، مفيش مشكلة، أطفال أنابيب مفيش حاجة ما دام البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج، ما فيهاش مشكلة شرعا. لكن الأعداء عملوا إيه؟ عملوا بنك اسمه بنك المني، وبنك لبن الأم، وبنك البويضات. أي واحد، أي واحدة ممكن واحد ياخد بويضة مثلا من البنك ده يشتريها ويحطها في رحم امرأته ويخلف، أو مثلا يستأجروا الأرحام، الرجل والمرأة ياخدوا مني من هنا والبويضة من هنا ويحطوه في رحم امرأة أجنبية ينبت فيها طفل. لا، يعني الإسلام والدين جاء ليضبط هذا الأمر. نعم، يجوز للرجل أن ينتج ولدا من صلبه ومن امرأته، لا من غير ذلك، يبقى ده تعدي، ده خروج عن شرع الله. الاستنساخ نفس الكلام، عبث بخلق الله تبارك وتعالى وإفساد للخليقة التي خلقها الله تبارك وتعالى. نفتكر ان هم يوم ما عملوا النعجة دول دي نزلوا مقال في الأهرام يقول لك ايه، الآن أصبحت معجزة خلق عيسى ليست بمعجزة، حاجة عبث، هذا عبث يقسم بالله العظيم. مين قال كده؟ يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولد طفلا وكبر وولد من أم بلا أب لاستكمال دائرة القدرة الإلهية، ماشي. لكن النعجة دول دي غير كده خالص، يعني خدوا خلية جسدية من الأم وشالوا النواة بتاعتها وحطوا النواة بتاعت البويضة بتاعت الأم في مكان النواة ده، ثم زرعوها في الرحم فاتولدت النعجة دول. النعجة دول لما اتولدت ما تولدتش طفل، اتولدت سنها سن الخلية الجسدية، ولذلك النعجة دول اللي ماتت أمها لسه عايشة، يعني النعجة المولودة ماتت قبل أمها. ليه؟ لأنها ولدت بنفس سن أمها. إزاي؟ الحيوان المنوي والبويضة دول سنهم 24 ساعة، 24 ساعة فقط. الحيوان المنوي من ساعة ما ينزل إلى أن يلقح البويضة حياته تبقى 24 ساعة، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش التلقيح بيموت الحيوان المنوي. نفس الكلام البويضة بتخرج من النبيض في قناة فالوب مدة 24 ساعة، اللي هي أيام الطبيب يعرف الكلام، الدكاترة الكلام ده، عاشر يوم من أيام الدورة عند المرأة لحد اليوم ال 14 أو ال 15، دي الخمس أيام دول دي أيام التبويض. بيحصل تبويض في أي يوم من الأيام الخمسة دول، تطلع البويضة من المبيض تقف في قناة الفالوب، تستنى الحيوان المنوي، الحيوان المنوي ما دخلش يلقحها، خلاص تروح ماشية البويضة دي تروح داخلة إلى الرحم، تلتصق بجدار الرحم إلى أن يعني تكتمل ال 21 يوم أو ال 22 أو ال 23 حسب أي امرأة، ظروف كل امرأة، وتنزل بعد كده الإيه الدورة أو ينزل دم الحيض، تبقى خلاص دي هذه خلية فاسدة. فالحصل ده سنها 24 ساعة فقط. لما خدوا الخلية الجسدية، الخلية الجسدية أي خلية جسدية، أنت بتاخد خلية مثلا من جسم من هنا، دي عمرها قد إيه الخلية دي؟ عمرها عمري أنا، عمر الخلية، عمر الكائن اللي أنت خدتها منه. بينما عمر الحيوان المنوي أو البويضة 24 ساعة فقط، لا تزيد عن ذلك. فأنت لو خدت خلية جسدية وشلت النواة بتاعتها وحطيت نواة البويضة، أصبحت الخلية الجسدية عمرها عمر الكائن اللي أنت خدته منه. فلما بينمو بيتولد شكله كده طفل، لسه طفل صغير، لكن خلاياه الجسمية كلها وقلبه وعقله كله هو مصنع من هذه الخلية اللي سنها مثلا 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، زي ما هيكون ماشي. فتجد هذا الكائن بيموت بسرعة. سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فطبعا هذا كان كذب، كذب صراح، انك انت تستخدم العلم في محاربة الله تبارك وتعالى، في تغيير خلق الله تبارك وتعالى، في تحدي القدرة الإلهية. فالإسلام لما جاء لم يمنع تعلم العلم والتقدم التكنولوجي، لكن في أخلاقيات لهذا التقدم اللي بيسموها الغرب الأخلاقيات. ده أمريكا منع الاستنساخ، منع أن يتم استنساخ لإنسان كامل، إنما الاستنساخ في الحيوان هم يعني بيجيزوه، الاستنساخ في بعض الأعضاء الإنسان بيجيزوه لعلاج بعض الأمراض. وإن كان كثير من أهل الدين والعلم حتى في اليهود وفي النصارى يمنعون من هذا تماما، لأنه غير أخلاقي، معارض لدين الله تبارك وتعالى، معارض لخلق الله تبارك وتعالى، معارض للحكمة التي خلق الله عليها الخلق بهذه الهيئات وفي هذا السن وفي هذا الحال. المهم في الآخر عايز أقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، نعم تقدموا علميا وتقدموا تكنولوجيا، تقدموا في كل المجالات، بشرط ألا تتعدوا حدود الله، ألا تتعدوا أخلاقيات هذا التقدم، ألا تتعدوا شريعة الله، ألا تتعدوا أحكام الشريعة، ألا تتعدوا مبادئ الشريعة. أنا عايز الشعب يفهم ويدرك إن أعداء هذا الدين بيحاولوا يحاربوا الدين عن طريق إيه؟ عن طريق إن أهل الدين دلوقتي بقوا في مجلس الشعب، بقوا بيمثلوا 77% بمجلس الشعب والشورى، ده أغاظ أغاظ أعداء الدين، أغاظ الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين واللادينيين والملحدين، أغاظ الغرب والشرق، أغاظهم إن أهل الدين بدأوا يظهروا كمصلحين اجتماعيين، عايزين يغيروا الواقع المرير اللي بيعيشوا الناس، عايزين يعيدوا للناس كرامتهم، عايزين يعيدوا للناس يعني حقهم في عيش كريم، عايزين يعني يزيلوا الديكتاتورية والظلم والاستبداد اللي موجود. طبعا ده يخيف الأعداء جدا جدا، لأن الأعداء صنف لا ينبت إلا على الديكتاتورية والاستبداد، فهم بيسلطوا أبنائهم داخل مصر وخارج مصر ان هم يشوهوا صورة الاسلاميين، صورة الملتزمين، صورة المتدينين، وما يرضوش يذكروا ابدا لنا حاجة كويسة. الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا اشياء بشهادة الموظفين داخل مجلس الشعب والشورى، ان مجلس الشعب الحالي، مجلس الشورى الحالي استطاع ان ينجز من القوانين والقرارات ما لم يستطع ان ينجزه مجلس الشعب في 10 سنين ماضية، وقدم طلبات إحاطة وقدم استجوابات ووضع قوانين إلى آخره أضعاف أضعاف مضاعفة للذي كان يعني يصنعه المجالس السابقة، واستطاعوا أن هم يفضحوا كثير من الانحراف والفساد الموجود. هو ده اللي مضايق الأعداء، ده اللي مضايق الأعداء. والغريب قوي أن الشعب يعني نسي الظلم والاستبداد اللي كان موجود في 30 سنة، كأن إحنا اللي صنعنا الظلم والاستبداد ده، مش إحنا اللي صنعناه، ده إحنا جايين علشان نزيل الظلم والاستبداد، ده إحنا جايين علشان نعيد مرة أخرى كرامتك، نعيد مرة أخرى مكانتك، نعيد مرة أخرى يعني سلامتك وصحتك، نعيد مرة أخرى حقك في حياة كريمة وفي علم وفي تعلم كريم فعلا كالماء والهواء، تعلم فعلا ليس بالدروس الخصوصية لكن تعلم مجاني. نريد أن نعيد لك وظيفتك، نريد أن نعيد لك حريتك في أن تطالب بحقك بكل أدب وبكل خلق، نعيد لك يعني القوي فينا ضعيف أمام القضاء حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف يعني أمام القضاء قوي حتى يرد الحق إليه. يعني هذه مسألة لابد أن يفهمها الشعب. أنا مش فاهم الشعب النهاردة، أو بعضه انضحك عليه من الإعلام وبدأ عايز يأيد الفلول النهاردة، ايه ده احمد شفيه وايد عمرو موسى وايد اللي كانوا مع النظام السابق، حتى حمدين صباحي وحتى الشلة دي كلها، ما كل دول كانوا مع النظام السابق وسكتين على ظلم النظام السابق ومستسلمين، وبياخدوا كل حزب قبل كده كان بياخد 100,000 من النظام السابق، فلازم طبعا يمين نفسه ومشي نفسه، وكانوا ممثلين في البرلمان كانواش بيعرفوا يعملوا حاجة لظلم النظام السابق. لكن انا لو انا شايف الظلم وصل الى يعني الربا وانا مش قادر اغير وانا يعني متهم ان انا ماشي في ركاب، لا اسيب المكان ده خالص، اسيب المكان ده. فانا عايز اقول ازاي الشعب نسي ما فعله هؤلاء في الماضي، وعايز النهاردة يجي يعني يرشحهم ويدخلهم الى سدة الحكم والى كرسي الرئاسة، يقولك الله ما انت عايزين بقى تسيطروا على كل حاجة والاسلاميين عايزين ياخدوا كل السلطات. طب وانتوا شفتوا من الاسلاميين حاجة وحشة؟ يعني انا عايز اعرف هو انتوا جربتوا الاسلاميين لقيتوهم مثلا خونة، ولا لقيتوهم يعني اكلوا اموالكم ولا سفكوا دماءكم ولا ادخلوكم المعتقلات ولا عملوا فيكم حاجة وحشة؟ ده هم بيبذلوا وقتهم وجهدهم من اجلكم انتم. الاسلاميين دول يعني بقالهم سنوات، اللي بقالهم 80 سنة في العمل الدعوي والسياسي كالإخوان المسلمين، وبقالهم 40 سنة في العمل الدعوي زي السلفيين، هؤلاء لو كانوا فعلا طلاب دنيا وطلاب سلطة ما كانوا ماينوا أمورهم من الأول وحطوا ايديهم في ايد السلطان الجائر دوت والظالم دوت وخدلهم حتة من الكحكة ومشوا أمورهم، لو كانوا طالبين سلطة فعلا، لكن مش طالبين سلطة، دول عذبوا، دول قتلوا، أخذت أموالهم، دول اعتقلوا، دول فعل فيهم الأفاعيل، وبالرغم من ذلك صبروا واحتسبوا حتى جاء أمر الله. ها يعني ازاي ان احنا نقول ان الناس دول طلاب سلطة وطلاب دنيا؟ لا لا، نحن ما طلبنا دنيا وما طلبنا سلطة، نحن لازلنا أفرادا من الشعب، نحن الشعب، نحن ما يعني ارتقينا هذا المرتقى الصعب، هذا المرتقى الممتلئ بالفتن والمشاكل إلا من أجل أن نسترد لكل الشعب كرامته، وإلا لنحقق ما كنا ننادي به من تطبيق شرع الله وإظهار حكمه في العباد والبلاد، تطبيق شرع الله من العدل، من الحرية، من المساواة، من بسط الخير للناس جميعا بمساواة، من إعطاء حق الفقير وحق الموظف وحق الطالب وحق الغني، كل واحد يأخذ حقه. ما هو ده تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، والناس فاهم شرع ربنا سبحانه وتعالى فقط هو قطع يد السارق وجلد الزاني الغير محصن ورجم الزاني المحصن، هذا جزء من الشريعة، الحدود دي جزء من الشريعة، وإلا الشريعة واسعة ومبادئها شاملة وأحكامها تشمل كل ذرة في الدنيا، كل ذرة في الدنيا. يعني المجلس الشعب عمل قوانين باهرة في الأيام السابقة، القانون بتاع المرأة المعيلة أو المرأة العائلة، قانون الثانوية العامة، قوانين الهيئة الشرطة اللي بتناقش الآن، قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور واللي بكرة إن شاء الله يصوت على يعني آخر مراحله، وغير ذلك من القوانين التي لا يذكرها هؤلاء المنافقين في يعني قنواتهم، ويبينوا للناس ان مجلس الشعب ده بيعمل حاجات ما عملهاش المجالس السابقه. ما يعني يكفي قوي ان احنا بنشوف بنبص لاعلى واحد في مصر زي يعني اقل واحد في مصر، ضربنا الاجر اقل موظف في مصر باجر اكبر موظف في مصر، يبقى ادنى حاجه يبقى 1200 جنيه واعلى حاجه 35 ضعف إلى 50,000 جنيه، أكتر واحد موظف في منظومة العمل والوظائف في مصر والموظفين في مصر ما ياخدش أكتر من 50,000 جنيه بأي حال من الأحوال. في السابق الناس كانت بتاخد بالمليون ونص مليون وثلاث أرباع مليون وكم مليون و150,000 و200,000 يعني، وبعدين عندنا موظفين بياخدوا 90 جنيه، واحد بقى له 20 سنة موظف بعقد مؤقت بياخد 90 جنيه في الشهر واللي 120 واللي 130، يعني كيف هذا يعني كان يحدث في الماضي ونحن الآن نحاول أن نسترد للناس حقها. طلبة الجامعات والتعليم المفتوح ومشاكله التي لا تنتهي، التعليم الخاص ومشاكله التي لا تنتهي، الجامعات وقانونها وإعادة مرة أخرى صياغة قانون الجامعة حتى يكون هناك فيها عدالة في توظيف خريجي الجامعات وعدالة في توزيع المرتبات على أساتذة الجامعات، كادر المعلم ورفع مستوى التعليم وتغيير المناهج بحيث تتفق وأخلاقياتنا ومبادئنا وهويتنا الإسلامية مع الارتباط بالتقدم العلمي والتكنولوجي في المستقبل. أنا عايز أقول لك أن مجلس الشعب بيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة. مرحبا أستاذ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا بك محمد، إزاي حضرتك؟
مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي، تفضل.
الله يحفظك استاذ محمد، أنا أستأذن حضرتك بس إن على إذن حضرتك ما تقطعش عليا الخط بعد إذنك.
تفضل.
الله يجزيك خير. أنا شايف حضرتك بتتكلم على الفلول والناس عايزة ترشح الفلول، أحمد شفيق وعمرو موسى والناس دي. نعم. وحضرتك حزين وأنا حزين جدا معك. لكن أنا شايف إن الناس دي معذورة. معذورة لما يطلع واحد من المشايخ مع احترام لحضرتك وانا مش هذكر اسامي يقول ان بعض الشيوخ السلفيين كان اكبر حاجه يقدر يعملها ان هو يغسل الموتى ودلوقتي بيتكلم في السياسه، يبقى الناس دي تثق فين؟ تثق ازاي في السلفيين؟ لما يطلع واحد محسوب على اهل العلم، محسوب هم بيحسبوه كده، لما يطلع واحد يتكلم يقول ان الشيخ ياسر برهامي اختار بيقول على العوه ان هو راجل يعني افضل شخصيه، وبيقول على الدكتور محمد مرسي ان هو راجل افضل برنامج، وفي الاخر ما طلعش علينا واختار ليه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح.
لعل الاستاذ انقطع، انا ما قطعتش عليك ولا حاجه، اتمنى انك تتصل تاني. معنا الاستاذ ماجد، اتفضل استاذ ماجد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
مرحبا بك اخي الكريم،
كيف حالك يا اخي؟ الله يبارك فيك.
احمد الله تعالى.
انا عندي سؤال واحد بس ويمكن يسال على الهوى لاول مره.
اتفضل يا اخ ماجد.
دلوقتي في مصطلح فقهي او شرعي على مر التاريخ الاسلامي اسمه اسلاميين؟
حاضر اجاوبك. حاضر. أخونا أحمد في السؤال السابق، يعني هو طبعا متضرر جدا من أن بعض المحسوبين على العلم والعلماء يطلع يقول مثل هذا الكلام، أن أقصى ما كان يستطيع أن يفعله حد من الشيوخ دول أنه يغسل ميت ولا مش عارف إيه، وبعد كده بقى بيتكلم في السياسة، وكان السياسة دي كيمياء. السياسة معناها فعل الأصلح للناس، يعني تغسيل الموتى ده مش ده فعل الأصلح؟ وما هنسيب الموتى يدفنوا بدون تغسيل وتكفين عم الشيخ؟ يعني إذا كنت أنا أستطيع أن أغسل ميتا وأكفنه وأدفنه، أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل ميتا غفر له 40 كبيرة، 40 كبيرة. فلا تحتقر، لا تحتقر هذا. يعني سيدنا علي بن أبي طالب غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يعني الفارس الهمام. سيدنا عمر بن الخطاب غسل أبو بكر الصديق وكان هو الفاروق. هل هناك يعني تعارض بين أن أكون عالما بتغسيل الموتى وعالما بتقسيم التركة وعالما بالحديث عن الصلاة وآدابها، وأن أكون أيضا مصلحا لدنياي ودنيا الناس؟ يعني كده كأننا بنقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. اللي بيقول هذا الكلام كأنه يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، اللي كنا زمان بنقول من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين كافر، كأنه يقول هذا الكلام. الآن أصبح المشايخ يقولوا أنت إيه دخلك بالسياسة، ما أنت خليك في التغسيل وفي الكلام ده. هذا كلام عبث بصراحة، ويعني أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق أمثال هؤلاء إلى توبة نصوح. مرحبا يا أخت أميرة. الأخ أمير. أهلا أمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمير خضر، أهلا وسهلا.
أهلا بيك شيخ أمير،
الله يبارك فيك حبيبي.
هو بداية الأخ اللي كلم هو الشيخ صفوت حجازي اعتذر عن الكلام ده، وقال زلت لسان وأنا أخطأت، قال الكلام ده على الهواء برضه.
أسأل الله أن يتوب الله عليك.
ثاني يوم على طول.
نعم.
المهم إن شاء الله تعالى إحنا الناس اللي هي بتجري ورا شفيق ورا الناس التانية دي قد غرها الإعلام اللي معروف والقناة الفضائية اللي معروف إنها تم يملكها الفلول وطول الحزب الوطني سابقا.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فإحنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه كلمة للناس في هذا الوقت العصيب، إنه ما نغترش بكل ما يقولونه من استفتاءات أو استطلاعات كاذبة. يعني مطلعين عمرو موسى الأول، أنا ما أعرفش إزاي
الأول من ورا
يمكن أبدا إنه يبقى في الشعب المصري استطلاع إن يطلع واحد من دول سواء الفلول عمرو أو شفيق إن يطلع هم من الأوائل الناس.
تمام. أول من ورا، من ورا الأول من ورا،
ما ممكن يبقى الأول من ورا بس هم طلعينه لا، وعمالين يتكلموا في الكلام ده، والقناة عمالة تتناقل لاستطلاع الرأي واستطلاع رأي كأنهم يمهدون لتزوير بالانتخابات عشان
أنا هطمنك هطمنك يا شيخ أمير.
حضرتك عضو في مجلس الشعب، هل التعديلات اللي حصلت في الآخر دي اللي حضرتكم عملتوها تم الموافقة عليها وفعلا هتحمي الصناديق من التزوير
طبعا
أم لا، عشان الناس تطمئن؟ لأن احنا كلنا صراحة نخشى موضوع التزوير لأنهم يتدوروا الانتخابات بأي صورة.
حاضر.
ربنا يبارك فيك يا
محمد،
يجزيك عنا خير.
آمين يا رب. جزاك الله خير. عليكم السلام. فمسألة بقى إن شيخ ويبقى يفهم في السياسة، السياسة زي ما قلت لكم مش كيمياء، ولا كانت كيمياء احنا بتوع كيمياء، انا مدرس كيمياء يعني لو كانت كيمياء. لكن الحمد لله احنا دخلنا مجلس الشعب، احنا بهرنا في اول ما دخلنا طبعا بالادوات، في حاجة اسمها ادوات برلمانية، طريقة التعامل داخل البرلمان، الموضوعات التي نتكلم فيها، كيفية الكلام، كيفية تقديم الطلبات، كيفية المناقشة. ما كناش عارفين من اول يوم ولا تاني يوم ولا اول شهر، لكن ما شاء الله بقينا اساتذة دلوقتي اتحداك. يعني الاستطلاعات الرأي بتقول ان السلفيين بيتقدموا بسرعة الصاروخ في العمل السياسي، لان احنا بفضل الله تبارك وتعالى نقيت قلوبنا وعقولنا، وذلك من فضل الله وتوفيقه بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، ففتح الله لنا وبورك لنا، وسيرى الناس منا خيرا، لكن أمهلونا قليلا، فالأمر يعني ليس كما تتخيلون. نحن نزيل ركام سنوات عديدة، 30 ولا 60 سنة، ركام الفساد والضلال والانحراف، ونحاول أن نبني ونؤسس لمصر الجديدة، وهذا لا يكون بين يوم وليلة. لقد بنى الله له بنى الله هذا الكون في 6 أيام، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، كان قادر أن يقول له كن فيكون، لكن سبحانه وتعالى علمنا أن الأمر لابد أن يأخذ حظه من البناء والتقعيد والتثبت إلى آخر. المهم أن السلفيين بيفهموا في السياسة، والإخوان بيفهموا في السياسة، وكل واحد يقدر يفهم في السياسة، بس احنا كنا مغيبين. النظام السابق كان باذل أقصى ما في وسعه من أجل أن احنا نبقى جهلة، جهلة في كل حاجة، جهلة في السياسة، وجهلة في الاقتصاد، وجهلة في الموازنة، وجهلة في التعليم، وجهلة في كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدنا مرة أخرى إلى سدة الحكم وإلى سدة القيادة بإذنه تبارك وتعالى وتوفيق. جهل الشعب كله، عشان كده الشعب كله بيتكلم في السياسة دلوقتي، الشعب كله يعني متدافع من أجل. طيب مرحبا، مرحبا يا أخي ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك سيدي.
أهلا بيك، أهلا بيك. أنا كنت عايز أتكلم بس عن التوجيه الإعلامي اللي بيحصل في القنوات الفضائية.
نعم تفضل.
وطبعا واضح ان التوجيه ده توجيه متعمد، هدفه طبعا توجيه اراء الناس، اللي هي الناس بالذات اللي ما حددتش اختيارها لحد دلوقتي، عشان نعم. يتم التأثير عليهم ان التوجيه الاعلامي كله باتجاه مرشح معين يعني.
نعم.
بس انا شايف ان على ارض الواقع يعني، انا عايز اقول الكلام ده، انا عايز اطمن ان اي واحد في الشارع لما تتكلم معاه لا تلاقي الناس الحمد لله عندها وعي.
الحمد لله.
ومدركة جيدا ان اختيار اشخاص من النظام السابق معناها استمرار للفساد واستمرار للرشوة واستمرار للنظام القديم. انا عايز بس اقول حاجة واحدة للناس اللي ما زالت بتؤيد النظام الجديد، اللي هي الشخصيات المحسوبة على النظام القديم، عايز اقول لهم كلمة واحدة، ما تفكرش في نفسك بس. اذا كنت انت كنت بتنام في بيتك مرتاح بدون مشاكل وعايش حياتك، فثق تماما ان في غيرك كتير جاع، وغيرك كتير اتشرد، وغيرك كتير اتحبس واتسجن واعتقل لسنين طوال بدون ادنى محاكمة.
نعم. جزاك الله خير اخي ياسر، ربنا يبارك فيك. اخي ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخي ماجد.
تفضل. معك ماجد الدكروري من السعودية.
مرحبا مرحبا يا شيخ ماجد.
الله يبارك فيك. انا يعتبر واحد من ضمن 8 مليون تقريبا اللي هو عشر الشعب المصري شتات في الارض.
نعم.
ده بسبب ومن مخلفات النظام المخلوع.
نعم.
يعني الليبراليين عايزين مننا ايه؟ عايزين يشردونا عمرنا راح بره.
نعم.
يعني عشر الشعب المصري بره، والتسع اعشار مطحونين جوه. الليبراليين عايزين يعملوا ايه؟ عمري ضاع بره، عمري عيالي كمان عايزين بره، انا نفسي مصر تبقى حلوه.
نعم.
وربي عيالي في بلدي، انا لما بنزل اجازه واحط رجلي على ارض مصر بحس احساس اخر غير اللي انا بحسه طول عمري.
نعم.
يبقى احساس فرحه كبيره اكتر من العيد.
نعم نعم.
هم عايزين يحكموا مصر ازاي تاني؟
وان شاء الله مش لن ينالوا هذا باذن الله.
وبعدين سؤال كمان.
نعم.
في كلمه تقال مجازا بس، انا اقبلها مجازا بس للتمييز، لكنها غلط.
نعم.
مفيش حاجه اسمها اسلاميين اصلا في الدين.
نعم.
كل المسلمين ربنا قال علينا هو سماكم المسلمين.
نعم نعم.
فهم خدعوا الناس، قالوا لهم يا جماعه في مسلمين اسلاميين ومسلمين ليبراليين ومسلمين اشتراكيين. المسلم هو مسلم، كل المسلمين اسلاميين. فهم عايزين يفرقوا بين الناس وبعض. انا اكلم بعض الناس اللي هم المخدوعين المساكين اللي انا بحبهم وعايز مصلحتهم، يكلمني يقول لي انتم واحنا، وهو مسلم، انتم واحنا، طب انا ايه؟ مسيحي مثلا؟ يهودي؟ يعني ايه بالظبط؟ فهم فرقوا بين الناس وبعضها فكريا داخل عقل كل واحد.
ماشي 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 يا اخي ياسر، بارك الله فيك يا اخي ياسر. معانا الاخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ابو احمد.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا بيك يا سيدي، الله يبارك فيك، اتفضل.
اهلا بحضرتك وبقناة الحكمة.
اهلا بيك، الله يبارك فيك.
انا بس كنت عايز اعمل مداخله كده مع حضرتك ممكن؟
اتفضل.
حضرتك الاخ اللي اتصل وقال ان في بعض المشايخ بيقولوا ان الناس اللي هم ما لهمش في السياسة وبيغسلوا, وده راجل معرفش. الاخ اللي اتصل بعد كده وقال ان قال ان هو تلفت لسان, لا هو ما قالش كده, لا بالعكس ده تعالى وقال لا انا ما اقصد انا ما قلتش كده, ده انا قلت كذا كذا كذا. واما الشيخ ياسر برهاني بارك الله فيه والشيخ حسان وبعض الناس اللي كانوا بيزعلوا لما بعض السلفيين كانوا بيحطوا صورة الشيخ حسان مع أئمة حزب النور وعملوا مشكلة وقالوا, والشيخ حسان قال لا, النهاردة بيحطوا بعض صور الشيخ حسان مع بعض المرشحين للأسف اللي هم كانوا بيعترضوا أساسا. فيعني أنا بقول لحضرتك إن هم بيتحسبوا يعني بيحسبوا على الإسلاميين. اللي واحد بيغلط مش هو ده نهاية الكون, لا طبعا. اي حد ممكن يغلط من اي فصيل كان يعني. فبس للاسف ان في بعض الناس بتبقى قاعدة ومنتظرة. ده شوف الاسلاميين هم كدبين, بص الاسلاميين بيعملوا, بص الاسلاميين بيسووا, مع ان يعني زي ما حضرتك قلت بارك الله فيك ان لا هيسرقوا حد ولا هيغتصبوا حد ولا هياخدوا اموال حد, بل بالعكس ده هم فعلا الناس اللي هي فعلا هتحافظ فعلا على اموال المنهوبه على الاقل يعني, وهم فعلا شغالين بمجهود كبير جدا جدا. بنشوف في مجلس الشعب وبنشوف الكلام ده, لكن كون ان واحد بيخطا ويجي على الشاشه ويعني ويستعرض ويقول ويعيد, للاسف برضه قال كلام قبل كده انا عمري ما كنت اخواني انا سلفي, واتضح العكس تماما. ده يعني بيحسب على الاسلاميين للاسف يعني.
جزاك الله خير يا احمد, ربنا يكرمك يا ابو احمد, جزاك الله كل خير. يعني انا عايز اطمن اخواننا, يعني سقطات من البعض وكلمات من البعض وتجاوزات من البعض هذا لا يبغضنا في بعض, نحن نختلف ولكن لا نفترق يا اخواننا. يعني احنا في مرحله شديده جدا, شديده الحساسيه, نحن في زمن مليء بالفتن, الاعداء يراهنوا بقوه على اختلافنا وعلى افتراقنا. نحن نسامح إخواننا الإخوان المسلمين لو تجاوزوا, نسامح إخواننا السلفيين لو تجاوزوا, نسامح أي مسلم لو تجاوز. نحاول إن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض لأن احنا في مرحلة فارقة, وإن أعداء هذه الأمة الذين يعني عاثوا في الأرض فسادا ومصوا دماءها وسكتوا على ظلمها وفسادها يريدون أن يعيدوا إنتاج النظام القديم من جديد بانتخاب أمثال هؤلاء. وأنا بحذركم بشدة والله, بحذر الشعب المصري كله من انتخاب هؤلاء. ليه؟ لأن الظاهر, وإحنا الكلام ده احنا حاسينه بقى لأننا في سدة الحكم وشايفين بعينينا, الحكومة بتعرقل أو كثير من المنتمين للحكومة والمحافظين واللي في كراسي التنفيذ بيعرقلوا كل طلباتنا وبيعرقلوا كل القوانين بتاعتنا وتوصياتنا وكده, علشان يحسسوا الناس ان احنا ما بنعملش حاجه. واذا بهم الان هم فرحانين جدا من ترشح احمد شفيق وترشح عمرو موسى, وبيحاولوا ان هم يكون معاهم في حملاتهم. هؤلاء الناس اغلبهم سراق, هم الذين مصوا دماء الشعب وظلموا الشعب وحطوا من قدره ودفنوه كما الأخ الكريم الدكروري اللي كان بيقول إن 10% من الشعب المصري مشرد بره مصر و90% مدفون جوه مصر بسبب هذا النظام الجائر البائد الظالم المخلوع السابق. مش معقول بحال من الأحوال ناس عاشوا هذا الظلم وهذا الاستبداد ثم يريدوا مرة أخرى أن يعيدوا إنتاجه من جديد. أنا عارف إن الناس اللي هي عمالة تهلل لهؤلاء المرشحين الفلول, هؤلاء طبعا أصحاب مصلحة, هم قاعدين في الأماكن المكيفة, ركبين العربيات المكيفة, بيأكلوا بيشربوا بيتبغددوا بيتفسحوا بيصيفوا هنا ويشتوا هنا, مش حاسين بالشعب, مش حاسين ب50% من الشعب مش لاقي يأكل, مش لاقي يعالج نفسه ولا يعالج ولاده, مش لاقي يتعلم ولا يعلم أولاده. هؤلاء دول مش حاسين بحاجة, دول قاعدين يتكلموا قدام الشاشات قدام الكاميرات فقط لا غير, وعايشين عيشتهم الفخفخينة زي ما بيقولوا, وبقية الشعب وهم لا يشعروا ببقية الشعب بحال الأحوال. هم عايزين أحمد شفيق وعايزين عمرو موسى عشان يبقوا كما هم في حالتهم هذه، يمصوا دم الشعب تاني ويدوسوا على الشعب برجلهم تاني. أنا أظن أن إعطاء صوتك لمرشح هو أمانة سيسألك الله عنها. أيها الشعب المصري الأبي الذي خرج عن بكرة أبيه ليقول للظالم لا، وليقول يسقط هذا النظام، والشعب يريد إسقاط النظام وإسقاط مبارك بنظامه، هذا الشعب الأبي العظيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يثق مرة أخرى في واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة عاشوا ظلم هذا النظام السابق وساعدوا فيه وعاونوا فيه أو سكتوا على ظلمه. لا يمكن بحال أن أثق في مثل هؤلاء، لا يمكن بحال أن أثق في مثل هؤلاء، لا يثق الشعب أبدا. هذا أنا بنادي أمهاتي وبنادي آبائي وبنادي إخواني وبنادي أبنائي وبنادي بناتي وبنادي طلبة الجامعات وبنادي الأطباء والمهندسين وبنادي الأساتذة في الجامعة وبنادي البسطاء وبنادي الذين يأكلون الفول في الفطار وفي الغداء وفي العشاء إن كان هناك عشاء، الذين يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، الذين يعني يبكون بدل الدمع دما لأنهم لا يجدون ثمن قرص العلاج، الذين أنا أنادي كل هؤلاء، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم واتقوا الله تعالى في أمتكم ولا تعطوا أصواتكم إلا الذين تظنون أنهم إن شاء الله تبارك وتعالى سيأخذون بأيديكم ونواصيكم إلى ربكم تبارك وتعالى. لم يسرقوكم يوما، لم يغتالوكم يوما، لم يعتقلوكم يوما، بل عاشوا آمالكم وعاشوا آلامكم هؤلاء الإسلاميين. وإن كان الأخ بيعترض على هذه الكلمة وأنا أيضا أعترض، لكن ده مصطلح بين الناس، لكن أنا عايز أقول مفيش حاجة اسمها مسلم ليبرالي، مفيش حاجة اسمها مسلم اشتراكي، مفيش حاجة اسمها مسلم اقتصادي شيوعي، ولا في حاجة اسمها مسلم علماني، مفيش كلام من ده. يا إما تكون مسلم يا إما تكون علماني، يا مسلم يا ليبرالي، يا مسلم يا شيوعي، يا مش مسلم يا اشتراكي، لأن الإسلام كله لا يتجزأ. الإسلام ليس عقيدة بلا شريعة، الإسلام عقيدة وشريعة، والشريعة دي نعم حاضر، الشريعة اللي هي النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام السياسي، النظام الحربي، كل هذه الأنظمة هي الشريعة، هي الشريعة. الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. فلما تقول لي أنا مسلم ليبرالي يعني أنا أؤمن بالإسلام كعقيدة وأكفر بالإسلام كشريعة، هي كده على طول. أنا مؤمن بالإسلام عقيدة وكافر بالإسلام كشريعة، لا ده أنا مؤمن بالإسلام عقيدة بس لكن مؤمن بالليبرالية شريعة، أنا مؤمن بالإسلام عقيدة بس لكن مؤمن بالاشتراكية شريعة، أنا مؤمن بالإسلام عقيدة بس لكن مؤمن بالعلمانية شريعة. لا يا حبيبي، إما الإسلام كله وإما أن تتركه كله. قال الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. التعديلات اللي أدخلت على قانون انتخابات الرئاسة الآن هي في المحكمة الدستورية العليا، إن شاء الله تصدق على دستوريتها وهتلتزم بها اللجنة الرئاسية العليا من أجل الحفاظ على حق المصريين في انتخاب رجل أمين صالح يقوم على هذا الشعب. إن شاء الله كل القوانين اللي خرجت مجلس الشعب سيتم التصديق عليها، وهناك ما تم التصديق عليه وهناك ما سيتم التصديق عليه، ولا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد في مصر لا من المجلس العسكري ولا من الحكومة ولا غيره أن يرد قانونا أخرجه والتوصية أخرجتها النواب الشعب في مجلس الشعب والشورى أبدا، لأن ده للشعب، ودي هذه هي النخبة المنتخبة الوحيدة وهي لها الحق الكامل في التعبير عن الشعب والمطالبة بحقوق الشعب. وأي حاجة فيها مخالفة دستورية بس هي اللي بترد، إذا كان فيها مخالفة دستورية بترد مرة أخرى وبنعيد صياغتها مرة أخرى، لكن لا يمكن بحال الأحوال أن يرد كلمة الشعب، لا ترد كلمة الشعب، لا يستطيع أحد أن يرد كلمة الشعب من المجلس العسكري إلى رئيس الحكومة إلى الحكومة إلى المحافظين، لا يستطيع أحد أن يرد كلمة الشعب. نحن نتكلم باسمكم وندافع عن حقكم وسنسترد إن شاء الله تبارك وتعالى مكتسباتكم التي اكتسبتموها من الثورة، وإن لم نستطع ذلك فهذا عذرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على من عادانا، وأسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى سهرة قادمة. السلام عليكم.